بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 13 في مدارستي ومذاكرة كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب الحسد. وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود.
يقول رحمه الله تعالى: باب الحسد، أي ما جاء في الحسد من الوعيد والزجر والتهديد. والشيخ رحمه الله عنده براعة في الاستدلال، فذكر في الحسد ما جاء في الوعيد في القرآن أنه من خلق اليهود، فقال الله جل وعلا في آية النساء: ذاما وعائبا اليهود في أفعالهم وفي سيء مكنون صدورهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آتى الله آل إبراهيم الذين منهم بنو إسرائيل الكتاب والحكمة فيما بعثه الله عليه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذا أكثر الأنبياء هم أنبياء بني إسرائيل، وعد العلماء في هذه الأمة في كثرتهم ككثرة الأنبياء في بني إسرائيل، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر. ومع ذلك يحسدون الناس على أن جعل الله النبي الخاتم من غيرهم، وأتاهم الملك، فكان منهم داود وابنه سليمان عليهما السلام، فهما نبيان رسولان وهما ملكان، وحسدوا الناس على أن جعل الله الخاتم النبوة الخاتمة في هذه الأمة في العرب. فالحسد خلق اليهود وخلق المذمومين، وهذا الحسد بهذه الصفة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يوصل الحسد صاحبه إلى أن يكفر، فإن سبب كفر اليهود هو حسدهم هذه الأمة، حسدهم العرب أن يكون النبي الخاتم آخر المرسلين وخاتمهم من العرب وليس من اليهود، مع أنهم يعرفون هذا النبي أشد من معرفتهم لأبنائهم. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال عبد الله بن سلام، وهو حبر من الأحبار، عالم وابن عالم، لكن الله أزال عن قلبه الحسد، سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يعرفه قبل ذلك، فلما قدم النبي المدينة مهاجرا جاء إليه عبد الله بن سلام ونظر في شأنه وفي هديه وفي صفته، ونظرة العالم ليست كنظرة غيره، حتى عرف أنه رسول الله، وبقيت علامة النبوة وهي الخاتم في كتفه عليه الصلاة والسلام، فاستدار عبد الله بن سلام ليراها، ففطن له نبينا عليه الصلاة والسلام وعرف بقسماته وحركته ما يريد، فرفع ثوبه أو حسر ثوبه حتى أراه هذه العلامة ثم سترها. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه عبد الله بن سلام وقبله وشهد بأنه عبد الله ورسوله، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت وإنهم آتوك، فسألهم عني. ما فتئ ينتهي إلا واليهود قد قدموا. فقام عبد الله بن سلام إلى ناحية من نواحي البيت يرى اليهود ولا يرونه، ويسمع كلامهم ولا يدرونه. فلما حضروا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. يذكرون شأنه وفضله. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يفعل ذلك، هذا الحسد ظاهر وبادي حتى في مناطقهم وفي كلامهم وأجوبتهم. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال: يا معشر يهود، والله إنكم تعلمون أنه النبي الخاتم، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقالوا: هو سيئنا وابن سيئنا، هذا من بهتهم. فحسدهم هنا هو الذي استدعى أن يكفروا، مع أنهم آمنوا بالله، لكن لما كذبوا رسوله محمدا ما صح إيمانهم بالله. لما لم يطيعوا محمدا النبي الخاتم الذي أخذ الله الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به، لم ينفعهم إيمانهم بعيسى ولا إيمانهم بيوسف ولا إيمانهم بإسحاق ولا بإبراهيم عليهم أنبياء الله عليهم صلاة الله جميعا وسلامه. هذا الحسد عند اليهود درجة عند الناس، لأنه من غوائل الصدور ومن سخائم النفوس. والحسد حسدان: حسد كفر بالله جل وعلا، وهو الذي منعه من الإيمان بالله أو برسله. ما الذي منع أبا جهل أن يؤمن؟ مكابرته. حسد بني هاشم أن يكون منهم نبي خاتم ولا يكون من بني مخزوم نبي خاتم. والثاني حسد هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ما دون الشرك ودون الكفر، بأن يتمنى زوال النعمة التي أولاها الله غيره. ما ضابط أن يكون الحسد بهذا كبيرة؟ ما الدليل على أنه كبيرة؟ الدليل أمران: أولا أنه فعل اليهود، وفعل القوم الكافرين معدود في أقل أحواله من الكبائر، لترتب أنواع وعيد الله على هذا الفعل وعلى هذا الاعتقاد وعلى هذا الشأن. الأمر الثاني ما جاء أن الحسد يأكل الحسنات، كما في حديث أبي داود، وكما في أن الحسد يتنافى مع الإيمان، مع كماله الواجب ومع أصله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحسد ممنوع دائما، ولا يباح من الحسد إلا الغبطة، وهي المرادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، اشرب باليمين، إذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه وليأكل بيمينه، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أهلك هذا المال بالحق في الزكوات، في الصدقات، في النفقات الواجبة والمستحبة، ورجل آتاه الله علما فهو يبذله ينفعه، فهذان اللذان يغبطان على هذا. والغبطة هنا وإن سميت في اللغة حسدا، لكنها ليست الحسد المذموم، وإنما هي الغبطة الممدوحة. والفرق بين الغبطة وبين الحسد أن الحسد المذموم تمني زوال النعمة التي أوليها غيرك، أوتي مالا، أوتي منصبا، أوتي علما، أوتي صحة، أوتي ولدا، أوتي رزقا، فإن من دغل النفوس وسخمها أن تتمنى زوال هذه النعمة التي أوتيها غيرك. أما الغبطة فتتمنى نعمة كالذي أوتيها غيرك من غير أن تزول عنه. والغبطة ممدوحة، وإنما تذم الغبطة إذا انتقلت من كونها غبطة إلى كونها حسدا أو حقدا أو شنآنا. ودليل أن الغبطة مأذون بها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في معراجه، فإنه لقي في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى ابن زكريا، وفي السماء الثالثة في عيسى، وفي السماء الرابعة في إدريس، وفي السماء الخامسة في هارون، ولقي في السماء السادسة في موسى. فكلما مر على نبي رحب به فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم في السماء الأولى وإبراهيم في السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى بعدما سلم عليه بكى موسى، فقالت له الملائكة ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي، أن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. لماذا وصف موسى عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه غلام؟ لأن موسى أسن ممن؟ من نبينا، وأن النبي سيبعث من بعده، فلهذا قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هل هذا حسد من موسى لهذه الأمة ولنبيها؟ الجواب لا، إنما هذه غبطة. تمنى موسى هذه النعمة أن يكون من يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخل من غيرهم، لكن هذا ما حصل وما تحقق لبهت بني إسرائيل مع كثرة من آمن فيهم. والمؤمنون من قوم موسى كثيرون، بل لو قال قائل إنهم أكثر الأمم إيمانا غير هذه الأمة لما بعد. ففي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أي الجماعة، والنبي ومعه الرهيط أي جماعة قليلة، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. لا تمل أيها الداعية أيها العالم، فإن من أنبياء الله من لم يؤمن بهم أحد. فليست العبرة بكثرة الأتباع، وإنما العبرة بحقيقة ومصداقية دعوتك. قال صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، أي أناس كثيرون كالسواد في الأفق، فظننت أنهم أمتي، لما علم وأعلم من كثرة من يؤمن من أمته، فقيل هذا موسى وقومه. وش يدل هذا عليه؟ على أن الذي آمن بموسى من بني إسرائيل كثيرون، ولهذا تقرؤون في آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. ثم رفع لي سواد أعظم منهم أكثر، قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية في غير الصحيحين ومع كل 70,000، وهذا فيه أن العدد في 70,000 ليس مرادا منه حقيقة المعدود، وإنما يراد منه التكثير. فال70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هذه الأمة كثيرون، لا ينحصرون ب70,000 فقط، بل العدد خرج مخرج الكثرة، سيما في ذكر 70 وذكر ألفاظ العقود. لكن يجمعهم الوصف الأوصاف الأربعة، هم الذين لا يسترقون، أي من كمال تعلقهم بالله لا يطلبون الراقي أن يرقيهم ولو كانت الرقية جائزة، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، ولا يكتوون، لا يعالجون بالكي بالنار لكراهية الشريعة له، وعلى ربهم يتوكلون. فهذا فيه الغبطة من موسى. ودليل الغبطة أيضا أن موسى عليه السلام له علينا هذه الأمة منه ومعروف، فبسبب موسى خفضت الصلاة من كونها 50 في العدد إلى أنها 5 في العدد، فإن أول ما فرض الله الصلاة 50، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي موسى في السماء 6، قال ماذا افترض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. وصدق كليم الرحمن عليه السلام، لو كانت الصلوات 50 من يصلي يا أخواني؟ الآن 5 وأكثر المسلمين لا يصلونها، تمتلئ مساجدهم وجوامعهم في صلاة الجمعة ويقلون في غيرها، لو هي 50 الشأن أضعف. فما زال عليه الصلاة والسلام يتردد بين الله وبين موسى حتى جعلها الله 5، فقال موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإني قد عالجت الناس قبلك، رأيت عنادهم وتخليهم. فقال صلى الله عليه وسلم إني قد استحييت من ربي، لأنه أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فنادى مناد من السماء أن قد أيد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 5 في عددها لكنها 50 في أجرها. الحسد كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يتنافى مع مراد الإنسان مما يحبه لنفسه. قال وعن أنس رضي الله عنه، وهذا في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أي الإيمان الكامل، فإن الإيمان أصل وكمال واجب وكمال مستحب. المراد بهذا كمال الواجب، عنده إيمان بالتوحيد وبالعبودية وبالرسالة، لكن إذا لم يتمنى لإخوانه ما يتمنى لنفسه نقص الإيمان الواجب. فإذا تمنى لإخوانه ما يتمنى لنفسه في المستحبات وغيرها ارتفع إلى الإيمان المستحب، حصل الكمال الإيمان الواجب والكمال المستحب. والحسد مما لا يتمناه الإنسان لنفسه، فلا يصح أن يصدره ويمضيه لغيره، لهذا الحديث. ثم ذكر حديثا وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، يحذرنا عليه الصلاة والسلام الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطيم أو العشب. العشب إذا يبس صار أسهل مع النار أكله، وصار هشيما تأكله النار بسرعة. هكذا شأن الحسد في أكله الحسنات، ومن أكلت حسناته بالحسد استحق النار، وصار الحسد كبيرة بهذا المعنى. الحديث رواه أبو داود وفيه ضعف، لكنه ورد له شاهد عند ابن ماجه في سننه، وهذا الشاهد رقى هذا الحديث إلى مرتبة الاحتجاج. وحديث ابن ماجه أيضا من رواية أنس، وهذا الذي جعله شاهدا، فإذا جاء الحديث من رواية صحابيين مختلفين فالحديث هذا يشهد لذاك، فإذا جاء الحديث من طريقين عن صحابي واحد فهذا يسمى بالمتابعة، تابعت الرواية الثانية الرواية الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. باب سوء الظن بالمسلمين. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواه مسلم.
فإن الظن
أكذب الحديث.
نعم أكذب الحديث خرجه مسلم في الصحيح. يقول الشيخ باب ما جاء في سوء الظن أي من الوعيد والنهي والتهديد ترجم عليه بآية سورة الآداب آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب للمؤمنين خطاب لنا أهل الإيمان ممن من أعظم مخاطب وأجله ربنا جل وعلا ينادينا بوصف الإيمان اجتنبوا كثيرا من الظن. والأمر بالاجتناب نهي عن الفعل فنهانا الله عن هذا الفعل بالأمر باجتنابه. كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فأمرنا باجتناب الكثير ولا نجتنب الكل لأن من الظن ما هو ظن حسن ظن الإنسان بربه هذا مأمور به وهو من كمالات الإيمان ظن الإنسان بالناس خيرا التفاؤل اعتقاد الخير فيهم هذا مما يجب أن يكون في ظن المسلم تجاه إخوانه. ولهذا الأصل في المسلم السلامة والعدالة وأن يظن فيه الظن الحسن. إن بعض الظن إثم هذا البعض قد يعظم وقد يقل بحسبه. إثم أي معصية لأنه وقوع فيما نهى الله عنه وفيما أمر باجتنابه. ما هو هذا الظن الإثم الذي توعد عليه وأمرنا باجتنابه؟ هو سوء الظن. وسوء الظن بحسب أهله أنواع بحسب من يقع عليه ثلاثة أنواع. الأول سوء الظن بالله وهذا دائر كما سبق بين الكفر وبين الكبيرة. ولهذا سوء الظن بالله خليقة من؟ الكافرين والمنافقين. وفي آية الفتح الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. النوع الثاني سوء ظن بالله لا يصل إلى حد الكفر وإنما هو كبيرة من الكبائر. من ساء بالله ظنه أن الله ينصره من ساء ظنه بالله أن الله جل وعلا لا يرحمه فهذا سوء ظن بالله. ولهذا سوء الظن الذي يورث القنوط واليأس من روح الله هذا كبيرة. كما أن سوء الظن بعذاب الله ف يستبعد أن يمكر الله به فهذا ساء ظنه بالله. وقد مرنا الحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. هناك سوء ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأنبياء الله وهو نوعان. سوء ظن بأن الأنبياء لم يبلغوا ولم ينصحوا لأقوامهم ولم يتموا بيان دين الله وهذا كفر لأنه يتنافى مع الشهادة بأنهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذا كفر يخرج صاحبه من الملة. من ساء ظنه بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يعدل فهذا أيضا كفر كما قاله الخارجي الأعرابي الضغن عبد الله بن ذي الخويصر يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. هذا كفر. وما قتله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان ينتصر لنفسه البتة. أما إذا انتهكت حرمات الله ثار لها عليه الصلاة والسلام. من سوء ظني بالرسول ما يفعله المبتدع والمحدث عبادة أو دينا أو ذكرا أو احتفالاً أو غيره يزيد به على دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويزيد احتفالاً يقول نحتفل بليلة المعراج نحتفل بليلة رأس السنة فيزيد على النبي فهذا في حقيقته ساء ظنه برسول الله أنه لم يكمل الدين حتى احتاج هو إلى أن يكمله بهذا المحدث ما أتم النعمة حتى أتت هذه البدعة التي أحدثها فأضافها إلى دين الرسول هو بهذا الفعل وبهذا الإحداث ساء ظنه برسول الله أنه ما بين البيان الواجب عليه والكامل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. سوء الظن بالمسلمين، والمسلمون على نوعين: من لم تبد منه بادة توجب اتهامه فلا يجوز أن يساء بهم الظن، بل الواجب أن يحسن بهم المسلم ظنه، يحسن ظنه بالمؤمنين، لأن حسن ظنه بهم ناشئ من حبه ومودته لهم في قلبه. أما إذا أبغضهم حمله بغضهم وشنآنه عليهم في صدره إلى أن يسيء بهم الظن. والحديث الذي يروى احترزوا من الناس بسوء الظن حديث ضعيف، ضعيف جدا. نعم نحترس من المتهم، من الكذاب، من الغشاش، من المماطل، نحترز منه في التعامل بسوء الظن حتى نوثق ما بيننا وبينه بالعقد أو بالدين أو بالمال أو بالرهن. أما أصل المسلمين فيحسن بهم الظن ولا يساء بهم الظن، ومن أساء بهم الظن فإنه اتهمهم ضمنا في قلبه، وهذا من الإثم. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إياكم والظن، أي أحذركم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي أنه يحمل على الكذب ويحمل على التهمة ويحمل على الإخبار بخلاف الواقع لما امتلأ القلب سوء ظن بصاحبه. قال الله جل وعلا آمرا بالعدل الذي يوجب الرحمة، ناهيا عن الشنآن الذي يوجب ويوصل إلى البغي: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله. وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عن ثمرة بن جندب ولمسلم عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين.
نعم. ترجم الشيخ على هذا الباب بقوله: باب ما جاء في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا من الوعيد والتهديد والنذارة. الكذب على الله، إن الكذب على الله أعظم أنواع الكذب، ولهذا الكذب على الله جل وعلا هو الذي أوجد الشرك والكفر. هذا الكافر كيف كذب، كيف كفر؟ لما كذب على الله، نسب لله الولد وليس لله ولد، نسب لله الشريك سواء في العبودية في العبادة أو في الربوبية في الملك أو في أسماء الله وصفاته، فهذا كذب على الله. ولهذا أعظم الكذب الكذب على الله، وسيأتي له مزيد بيان في الكذب على الله فيما يحل ويحرم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والكذب على الله جل وعلا أعظم أنواع الكذب وأفظعه وأشنعه. ومن الكذب على الله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا جعلنا الكذب على الرسول من الكذب على الله؟ لأن الرسول ليس المقصود شخصه، وإنما وظيفته. ما وظيفته؟ يبلغ عن الله، يعلمنا دين الله، يبلغنا وحي الله، فهو واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ دين الله لا في عبادة الله سبحانه وتعالى، إذ ليس بين الخلق وخالقهم أي واسطة في أنواع العبادة. ولهذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب على الله، وكلا النوعين ينقسمان إلى قسمين: كذب يصل إلى الكفر الأكبر، وقد سبق مثاله في الكذب على الله بنسبة الولد له أو الشريك، وكذلك تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كذب يخرج من الملة. النوع الثاني أن ينسب إلى الله ما لم يأمر به في أوامر أو نواهي فينسبها إلى الله وإلى دينه، فهذا داخل في الكذب، لكنه لا يصل إلى الكذب المخرج عن الملة إلا بعد قيام الحجة على أن هذا ليس مما جاء عن الله. قال الله في ذكر الوعيد فيهما: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فجعل هذه الآية دالة على الأمرين، على الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وافترى على الله كذبا نسب إلى الله وهو عالم ما لم يأمر الله به أو ما لم يأذن به أو ما لم ينه عنه. قال: وقول الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. لماذا اسودت وجوههم؟ لانفضاحهم، لكشف سرائرهم وبواطنهم. الآن يا أخواني، إذا كشف الإنسان، كشف السارق في الدنيا والكاذب، كيف يكون وجهه؟ يسود ويظلم ويغتم، هذا وهو كذب على خلق. الكذب على الله ليس كالكذب على غيره. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله من المشركين والكافرين والمنافقين وجوههم مسودة، ودخل فيهم أهل البدع والمحدثات الذين نسبوا إلى دين الله ما لم يشرعه ولم يأذن به، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذا لو كذبوا على دين رسول الله فنسبوا إليه وإلى سنته وإلى شريعته ما لم يأذن به، هؤلاء تسود وجوههم وهم أهل البدع. وهذا ما فسر به الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قول الله جل وعلا من آل عمران: يوم تبيض وجوه وإيش؟ وتسود وجوه. قال: تسود وجوه أهل البدعة وأهل الهوى، وتبيض وجوه أهل السنة. من أثر كرامة الله لهم زاد الله وجوههم نورا وهو بيضاضها. وأما أهل البدعة والشنآن وأهل النفاق فإن الله يجعل على وجوههم قتر وذلة، وهذا القتر هي ظلمة هذه المعصية. واسوداد الوجوه يوم القيامة على ضربين: الضرب الأول بالكفر، فإنه بالكفر يسود الوجه. قال الله جل وعلا عن المنافقين: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في وجوههم هذه الذلة والقترة. وهذا في شأن الكفار، في شأن أهل البدع: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم ذكر ما جاء في الصحيحين، إذا قال وفي الصحيح يعني به الصحيحين، وهذا منهج مطرد مطروق، أن من أهل العلم من قال إذا قال في الصحيح أراد الصحيحين أو في أحدهما. وهذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رواه الجماعة. من الجماعة؟ أنت قف واقف. من هم الجماعة؟ قلنا رواه الجماعة، من هم الجماعة؟ استرح. نعم الجماعة هم السبعة الصاحبة الصحيحين البخاري ومسلم والسنن الأربعة. كم هؤلاء؟ ستة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسابعهم أحمد في مسنده. هؤلاء هم الجماعة، وما رواه الجماعة أصح المرويات. ومن جملة الأحاديث التي رواها الجماعة حديث من كذب علي متعمدا، فإنه حديث متواتر في لفظه وقد رواه الجماعة. والسياق الذي ساقه الشيخ ها هنا من رواية المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه من ثقيف الطائف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، ثم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الجملة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هي التي رواها الجماعة، ثم وهي المتواترة. ثم تفاوتت الروايات في سياقها. في حديث المغيرة: إن كذبا علي أي على رسول الله ليس ككذب على أحد غيري. ليه؟ لأن مقام النبي أنه مبلغ عن الله، فإذا كذبت عليه تطاول كذبك إلى أن يكون على دين الله بل على الله عز وجل. ولهذا توعد سبحانه بأنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، والكذب على الله منه الكذب على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من غيري، في رواية على أحد منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون أن الرسول مشرع، ومعنى مشرع يعني يبلغ الناس شرع الله. ولهذا يطلق على النبي أنه شارع ومشرع لأنه يبلغ دين الله. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على الرسول متعمد يشمل الحالتين: أن يكذب عليه متعمدا أنه ما بلغ البلاغ المبين، أو أنه أخفى، وهذا لا شك أنه كفر، كفر بالله، لأنه لا يحقق الإيمان بالشهادة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فإن كذبته ما صدقته. الحالة الثانية: أن يكذب عليه بأن ينسب له حديثا لا يتأكد منه، أو حديثا ضعيف ضعفا عظيما، إما ضعيف جدا أو أنه موضوع، وهو يعلم ذلك وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأصل فيه أنه كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الحديث الضعيف فإنه قد ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الضعيف لا نقطع 100% أن النبي ما قاله، لكن عندنا شك وإيراد في أن النبي ما قاله، ولهذا احتمال مقولة النبي له أضعف من احتمال أنه لم يقله، لوجود عارض فيه لم يجعلنا نقطع بأنه قاله، إما بأن فيه راوي يهم، أو أن فيه عدم اتصال بالانقطاع، سواء بالإرسال أو بالتعليق أو بالإعضال. فهنا لا نقطع أن الذي ما قال، لكن عندنا ريبة وشكة. ولهذا كان الاحتراز لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أعلى. ولهذا الضعيف ضعفا منجبرا إذا جاءت له شواهد أو جاء من طريق آخر موصول بعد الطريق المقطوع ارتفع فصار في مرتبة الاحتجاج. ثم قال: ولمسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى، وفي رواية يرى أن يظن أنه كذب، يعني يظن أنه ليس صحيحا، ويدخل فيه ما لم يتأكد ويستوثق أن النبي قاله، ونستوثق من الحديث أن النبي قاله برواية الثقات له، وقد خدمنا بهذا علماء الإسلام وحفاظه خدمة عظيمة جليلة لدين الله ولشريعة رسول الله، فجمعوا الصحاح وجمعوا الأحاديث ونقحوها وحققوها وأخلوها مما لا يصح أن ينسب إلى الجناب النبوي. ولهذا اتفق المسلمون على صحة كتابين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فما روي في هذين الكتابين جاوز القنطرة من حيث ثبوته، وقد يأتي الحديث صحيحا في غير الصحيحين، لكن بعدما يتأكد من ذلك، وقد أفنى أهل العلم أعمارهم وحياتهم في سبيل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب، ما تأكد، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، إما الناقل أو المنشئ للكذبة، فإن الكذبة ينشئها كاذب وينقلها كاذب إذا علم أنها كذب. وهذا يوجب علينا أيها المسلمون أيها المؤمنون أن نتأكد مما نرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام وننسبه إليه، فلا يكفي أن نسمعه من الناس قال رسول الله ثم نتناقله، لا بد أن نتأكد احترازا لحديث رسول الله وإكراما لجانب دينه وشريعته وسنته. وجاءت الوسائل المعاصرة، وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر والفيسبوك وانستغرام والتليجرام والواتس أب والواتس أم والواتس خالة وعمه وبنت عم وما سيأتي غيرها، جاءت هذه الوسائل فداعت وكرست الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العلماء إلى عهد قريب يقولون إن انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بواسطة ماذا؟ المؤلفات المنحولة والمكذوبة والتعصبات والهوى. جاءت الوسائل المعاصرة التقنية هذه وما سيأتي كرست هذا المعنى، فيسمع الإنسان الحديث فيسترهبه في قلبه ثم ينسبه إلى جناب النبوة لما فيه من الترهيب أو ما فيه من كمال الترغيب، فينسب للنبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، وهذا تحت طائلة هذا الوعيد أنه قد يكون كاذبا. إذن ماذا نفعل؟ إجلالا لرسول الله أولا واحتراما لدينه وسنته ثانيا، ألا ننسب له إلا ما نتأكد أو يغلب على ظننا أنه قاله، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم والبحث الذي هو ديدن وصنيعة أهل العلم. فإن لم تعلم ذلك أنت فاسأل أهل العلم، هل هذا الحديث قاله رسول الله؟ ولا تذعه ولا تنشره، بل لا تنسبه إليه حتى تتأكد ويغلب على ظنك أنه قاله. فإن لم يتبين لك ذلك فاصمت لتكون في عافية، ولا يترتب عليك طائلة بأن تنسب إليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة: إذا كان الحديث مختلف فيه، من أهل العلم من يحسنه ومنهم من يضعفه، كحديث أن سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر، وذكرت الحديث لأني سئلت عنه قبل بين الأذان والإقامة، فهذا إذا كان العلماء مختلفون فيه وأنت عامي وتعرف الخلاف، قل اختلف العلماء فيه حتى ما تتحمل في ذمتك أنك نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يكون قاله وقد يكون لم يقله. فإن ترجح لك قول من يقول إن النبي قاله ممن حسن الحديث فلا غضاضة عليك أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باعتبار أن الحديث صار عندك ممن تثق فيهم في مرتبة الاحتجاج. مسألة أخيرة والمسائل في هذا متفرعة يا أخواني، لكن من أصحاب الفضيلة من قالوا أن تتوسع ولا أريد التوسع. إذا عزى طالب العلم أو عزى المسلم الحديث إلى أحد كتب السنة، قال روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا ليس عليه ملامة لأنه أحالك أيها المسلم إلى مليء، ومن أحيل إلى مليء فليتحول فليحتل، ولا يلزم من ذكره في هذه الكتب أن يكون صحيحا، لكن لابد تتأكد أنه في المسند أو يغلب على ذلك ظنك. أما إذا نسبت إلى صحيح البخاري ما ليس في البخاري وتعلم ذلك وهو في غير البخاري في السنن في الجوامع في المسانيد في المعاجم، وإنما نسبته إلى البخاري ليمرق ويثبت عند الناس، فهذا يدخل في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في القول على الله بلا علم، وقول الله تعالى قل
عندك إنما بلا علم ولا بغير علم؟
بلا علم.
بلا ها؟ أي نعم.
وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أبو موسى من علمه الله علما. قال أبو موسى
من أبو موسى؟ طيب ترضى عنه، إذا جاء ذكر الصحابي تترضى عنه، كتب أو لم يكتب هذا من حق الصحابة علينا، كما أنه إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نصلي ونسلم عليه كتب أو لم يكتب. وأنا نبهت القارئ لأن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا قرأ عليه القارئ عن أبي موسى ثم ذكر الحديث قال نعم وكررها نعم حتى يترضى عن الصحابي، وهذا من بعض حق الصحابة علينا. تمام يا أخانا.
أحسن الله إليكم. قال أبو موسى رضي الله عنهم من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وفي الصحيح عن ابن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا
إن الله
رضي الله عنه مرفوعا
رضي
الله تعالى عنهما مرفوعا
أحسنت عنهما، لأنه جاء فيه ذكر الابن مع ذكر أبيه، ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
هذا الباب باب عظيم وباب شريف، وهو من أعظم وسائل الكبائر، ألا وهو القول على الله بغير علم والقول على الله بلا علم. ومعنى القول على الله بلا علم أي القول على الله في دينه، في الحلال في الحرام في التشريع في الأخبار في الغيب، في الغيب الماضي أو الغيب المستقبلي. وكذلك يدخل فيه القول على الله بغير علم في ذاته سبحانه أو في أسمائه الحسنى، فينسب إلى الله في أسمائه ما ليس منها. مثاله الفلاسفة سموا الله جل وعلا بعلة الأفلاك أو العلة الغائية أو العلة الفاعلة، هذا من الافتراء على الله بغير علم. النصارى سموا الله بالأب، فهذا من القول على الله بغير علم. المتكلمون سموا الله بالقديم والأزلي، وليس القديم والأزلي من أسماء الله، هذا من القول على الله بغير علم. بصفات الله جل وعلا أن ينسب إلى الله في صفاته ما لم يثبت أو ما لم يصف الله به نفسه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به، فمن قال إن الله استولى على عرشه قال على الله بغير علم، مع ما تضمنه من تحريف أن الله استوى على عرشه، فهو حرف ما ثبت لله من الصفة وأولها بما هو قول على الله بغير علم، ونظائره كثيرة. من نسب إلى الله الولد قال على الله بغير علم. من وصف الله بالنقص والعجز، أن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب ولحقه الإعياء والنصب فاستراح يوم السبت، هذا قال على الله بغير علمه وقول اليهود، واليهود هم أصل من وصف الله بالنقائص. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقالت اليهود يد الله مغلولة أي بخيلة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا قول على الله بغير علم. وكذلك في دين الله فينسب إلى القرآن ما ليس منه قول على الله بغير علم، وألحق العلماء في تفاصيل ذلك من قرأ القرآن على وجه لم يثبت متعمدا فهذا قال على الله بغير علم، لأنه حرف كلامه سواء في التشكيل أو في زيادة الكلمات والأحرف أو في نقصانها، بشرط أن تكون على وجه لم يصح ولم يثبت. والقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم كالقول على الله عز وجل بغير علم. ومن تأمل في القول على الله بغير علم وجد أنه أساس الشر كله وأساس الكفر والشرك والبدع كلها. ولهذا ذكر الشيخ دليلا على تحريم ذلك آية ألف لام ميم صاد الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن تدرج المحرمات من الأخف إلى الأعظم من الأقل إلى الأكبر، ثم ذكر جامعها وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فالقول على الله بغير علم منه الشرك ومنه الكفر حتى في الربوبية حتى في ذات الله، وكذلك الفواحش من القول على الله بغير علم لأن الله لم يأذن بها ولم يأمر بها بل نهى عنها وأمر باجتنابها. قال أبو موسى، أبو موسى من هو؟ أبو موسى الأشعري. ما اسمه؟ هو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وقد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافق جعفر وأهل هجرة الحبشة في مسيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأشعريين قهط أبي موسى وكانوا نحو من 70 ركبوا سفينة من أين؟ من الحديدة، من زبيد، من ساحل اليمن، فوافوا عبد الله جعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين في ساحل الحبشة، ثم قدموا جميعا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا عليه رجوعه من غزوة خيبر، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم خيبر، وهذا من الرضخ، وهو أن ينفل ولي الأمر من لم يشهد المعركة، ينفلهم من هذا من هذه الغنائم نفلا لهم. لماذا؟ لإيمانهم ولما زادوا به من الهجرة. كم تكون مدة صحبة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري للنبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 سنين. قدم بعد خيبر، وخيبر في 7 من الهجرة، إذن صحب النبي 3 سنين. انظروا هذا العلم العظيم الذي تلقاه أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويا لله أيها الإخوة، من عاش في الإسلام مدة يسيرة فعظم إيمانه عند الله. سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري عاش في الإسلام 6 سنين ومات بعد الأحزاب، يعني عاش في الإسلام 6 سنين الأحزاب في 5 وهو أسلم في بيعة العقبة الثانية، لما مات اهتز لموته من عرش الرحمة، وقد عاش في الإسلام كم سنة؟ 6 سنين، لما بلغه في إيمانه وفي صلاحه وفي يقينه بالله ويقينه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كم أعمارنا في الإسلام؟ منا من بلغ 60 و70 و80 وأقل وأكثر، ما شأننا عند الله عز وجل؟ نقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. يقول أبو موسى الأشعري، هذا الصحابي الجليل الذي هو من علماء الصحابة، من علمه الله علما فليعلمه الناس، لأن العلم خير فلا بد أن ينفعه غيره، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين أو يمرق من الدين. لما كان تعليم الناس شنآن ومنصب يرجوه ويرغبه الكثيرون، وأن هذا هو الذي يحقق لهم عند الله رفعة، وقد يكون لهم به عند الناس مكانة ومنزلة ورئاسة، يحذر هذا المعلم وهذا المتبوئ لهذه المكانة تعليما أو إفتاء أو حكما أي قضاء، أن يقول في دين الله ما لا علم له به، أي بمحض الرأي. أذن من ذلك بالقياس، أن يرد النظير إلى نظيره. أذن من ذلك بالاستنباط، ولو أخطأ في الاستنباط مع بذل جهده أثيب، لعموم الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما أن يتعمد أن يقول أو يفتي أو يعلم ما لا علم له به، فهذا أولا يقع في التكلف، وهو التصنع ما ليس له وتحصيل ما لا يستحقه، وهذه كبيرة بحد ذاتها، أو قد يستمرئ ذلك ويمضي عليه إلى أن يمرق من الدين، كيف مرق علماء وأحبار اليهود من الدين لما أن قالوا في دين الله ما لم يشرعه الله وما لم تأتي به رسل الله، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فكتموا لأجل الدنيا، لأجل المصالح، لأجل الرئاسات، أو زادوا في تحريف الكلام عن مواضعه لأجل هذه الدنيا، تكلفوا هذا التكلف المذموم إلى أن أوصلهم فخرجوا عن دين الله جل وعلا. وفي سورة صاد، وما أنا من المتكلفين. التكلف تصنع، وهو ضرب من ضروب الكذب. هنا يأتي سؤال، كيف يقول الإنسان على الله بلا علم؟ كيف يكون ذلك؟ مثاله الآن في القرآن، أن يقول معنى هذه الآية كذا وكذا، فهذا قال في القرآن بإيش؟ بغير علم. والقول في القرآن بغير علم من صوره أن يقول في القرآن بمحض رأيه، بالرأي المحض غير المبني على أسباب الاستنباط ومداركه ومراحله، إنما بمحض الرأي. ولهذا من قال في القرآن برأيه قال في القرآن بغير علم. ما وعيده؟ أن يتبوأ مقعده من النار، يعني يحجز له حجزا مؤكدا إلى النار، هذا تبوأ المقعد، وهذا من باب الوعيد. فإن تاب وأقلع واستغفر ربه وصدق في توبته كأنه لا يطاله الوعيد، أما إذا مات على ذلك وكان دون الشرك ودون الكفر فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. ثم قال وفي الصحيح، وهذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، رواه البخاري في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص، مضى التعريف به إجمالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا من رحمة الله جل وعلا أن الله لم يقبض العلم من قلوبنا انتزاعا، وإنما يقبض الله هذا العلم بذهاب أهله. من أهله؟ العلماء. ومن سنة الله الكونية والشرعية أن العلماء لا يذهبون مرة واحدة جميعا، إنما بالتدريج شيئا فشيئا. وفي هذا حث على العلم وتحتيم على تحصيله وطلبه لتكون مبلغا موقعا عن الله جل وعلا بين خلق. إن الله لا يقبض هذا العلم الذي من علينا فآتانا إياه، فهذا العلم وأوله الوحي هو منة الله علينا، ومعروفه وإحسانه الذي أسداه إلينا لا يقبضه انتزاعا، وإنما يقبض هذا العلم بقبض العلماء. والعلماء يقلون في آخر الزمان بموتهم. ومن العلماء من يسرف على نفسه ويتبع هواه فيكتم هذا العلم أو ينشغل بغيره حتى ينسى العلم. وأعظم العلم كلام الله، فإن الله سمى كلامه القرآن علما في آل عمران: فمن حاجك فيه